بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فندخل في فصل جديد ومبحث مهم من مباحث الاعتقاد، وهو الإيمان وتعريفه ودخول الأعمال فيه وكونه يزيد وينقص. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله تعالى حقيقة الإيمان ودخول الأعمال فيه وأنه يزيد وينقص. قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: والإيمان قول وعمل ونية يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يجوز القول إلا بالعمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية، ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة. قال شعيب: فقلت له: يا أبا عبد الله، وما موافقة السنة؟ قال: تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
نعم، هنا في هذا المبحث المهم من مباحث الاعتقاد، ألا وهو مسائل الإيمان، بيّن سفيان الثوري رحمه الله تعالى معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان. مسائل الإيمان والخلاف فيها بين أهل السنة وأهل البدعة من أوائل المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة والفرق الضالة، بل قد تكون أول مسألة، وهي ما يسمى عند أهل العلم مسائل الأسماء والأحكام: هل هو مؤمن، فاسق، كافر، خارج من الإسلام وليس بخارج من الإسلام. وهذا خلاف الذي وقع فيه الخوارج حين كفروا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهذا من أوائل المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة وأهل البدع. أول مسألة تكلم عنها وهي حقيقة الإيمان، وما معنى أو تعريف الإيمان. الإيمان قول وعمل، وإن شئت قلت اعتقاد الجنان، قول اللسان، وعمل الأركان. نلاحظ أن من أهل العلم أهل السنة من عرف الإيمان بأنه قول وعمل فقط اثنين، ومنهم من قال اعتقاد وقول وعمل ثلاث. وحقيقة الأمر أنهما لا يختلفان، فمن قال قول وعمل يقصد قول القلب وقول اللسان، ومن قال وأما في العمل فيقصد عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. إذن في فرق ولا ما في فرق؟ ليس هناك فرق. لما تجد بعض أئمة السنة يقول الإيمان قول وعمل، يقصد الاعتقاد يدخل فيه أيضا، لأن موطن النزاع بين أهل السنة والمرجئة والخوارج وغيرهم في قضية العمل، هل هو من الإيمان أو ليس من الإيمان. هذا الخلاف بين أهل السنة والمرجئة في تعريف الإيمان، فلا فرق بين أن تقول قول وعمل قول القلب أي تصديقه ويقينه أو شهادة أن لا إله إلا الله الإخلاص، وقول اللسان أي الشهادتين، وعمل القلب كالتوكل والرجاء والمحبة والخوف، كل هذه أعمال القلوب. وعمل اللسان العبادات التي لا تقوم إلا باللسان مثل الذكر وقراءة القرآن وغيرها، وعمل الأركان العبادات التي لا تقوم إلا بالأركان مثل الصلاة الصوم الحج وغيرها. واضح؟ إذن هل هناك فرق بين من يقول الإيمان قول وعمل وبين من يقول اعتقاد وقول وعمل؟ في فرق؟ لا يوجد فرق، وكلها عبارات أئمة السنة. وبعض أهل العلم يقول الإيمان خمس نونات، خمس نونات: اعتقاد الجنان، وقول اللسان، وعمل الأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، وينقص بطاعة الشيطان. بعض أهل العلم في تعريف الإيمان مثل الثوري هنا رحمه الله تعالى ينصون ويزيدون في تعريف الإيمان الإخلاص والمتابعة. ليس معنى هذا أن الإخلاص والمتابعة ليس موجودا في تعريف الإيمان وهو قول وعمل، فهو موجود في تعريف الإيمان، ولكن لأهمية هذين الأمرين وللتأكيد عليهما، أي أن الإيمان والعمل كله لا يقبل حتى يكون العبد فيه مخلصا ومتابعا، مخلصا ومتابعا، شرطي قبول العمل، شرطي قبول العمل. جيب لي مي. ما 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 ومعلوم أن شروط قبول العمل كم شرط؟ شرطين: الإخلاص والمتابعة. قال الله عز وجل آخر الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالآية هذه دلت على شرطي قبول العمل، فليعمل عملا صالحا أي موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي الإخلاص. والناس في هذين الشرطين على أربعة أقسام كما ذكره ابن القيم رحمه الله. طبعا الأدلة على شرطي قبول العمل كثير: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه كما قال الفضيل بن عياض: إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا أي على السنة. والناس أربعة أقسام: منهم من حقق الشرطين، عبد الله بالإخلاص وبالتابع موافقة السنة، وهؤلاء خير الناس. ومنهم من أحدث أمورا تعبدية وصرفها لغير الله عز وجل، وهؤلاء جمعوا بين الابتداع والشرك، شرار الناس خلوا بالشرطين. ومنهم من أخل بشرط الإخلاص، وهؤلاء أهل النفاق، في الظاهر قد تجد صلاته على السنة لكن قلبه يتوجه لغير الله رياء وسمعة. ومنهم من أخل بشرط المتابعة، فقد يكون في عمله يريد وجه الله لكنه على الإحداث والبدع، فهذا أيضا عمله مقبول أو مردود؟ مردود، لأنه ما حقق شرط المتابعة. فهذا معنى قول سفيان هنا وغيره من السلف فيما سيأتي: ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية، هي بالإخلاص. ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة وهي المتابعة. اقرأ كلمة شيخ الإسلام رحمه الله. الكلمة الأولى ذكر الإجماع، إجماع السلف على تعريف هذا، على تعريف الإيمان بهذا اللفظ. نعم. العبارة الثانية يوضح المقصود الذي ذكرناه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: والمقصود هنا أن من قال من السلف الإيمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القوم لا لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر، أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب. ومن قال قول وعمل ونية قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك. ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة، وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل، إنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال، ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط فقالوا بل هو قول وعمل.
نعم، إذن هذا ما مراد السلف في زيادة هذه الألفاظ النية واتباع السنة للتأكيد على أهميتهما. سفيان رحمه الله لما قال موافقة السنة سأله شعيب بن حرب فقال له: فقلت يا أبا عبد الله ما موافقة السنة؟ فقال: تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وهنا يقصد سفيان رحمه الله تعالى التأكيد على هذه المسألة، وليس معنى هذا أن موافقة السنة هي فقط في هذه القضية، وإنما أهل العلم كما ذكرنا سابقا أحيانا ينصون على 10 أشياء مهمة لحاجة الأمة لها، أو لحاجة السائل، أو لظهور البدع فيها وانتشارها في زمانهم، فيأتي يقول: السنة عندنا 10، هل معنى هذا ليس في السنة غير هذه 10؟ كثير. وهنا أيضا يؤكد لما يقول له: ما موافقة السنة؟ قال: ينبغي موافقة السنة في تفضيل الصحابة، أفضلهم أبو بكر وعمر. وهنا يرد على سفيان، كان في الكوفة والكوفة فيها التشيع والرفض، فبين أن من أعظم علامات السنة في مثل هذه الأماكن هي تقديم أبي بكر وعمر. وسيأتي الكلام عن الصحابة وفضل أبي بكر وفضل عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم، كمل.
قال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله: السنة 10، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. وذكر منها: والإيمان قول وعمل. قال الإمام الحميدي رحمه الله:
نعم، عبارة سفيان بن عيينة أيضا التأكيد على تعريف الإيمان وأن العمل داخل فيه. نعم.
قال الإمام الحميدي رحمه الله: وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. وقال: وسمعت سفيان يقول: قول وعمل ويزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد لا تقل ينقص. فغضب وقال: أسكت يا صبي، بل حتى لا يبقى منه شيء.
نعم. بعد أن بينا اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان وأنه قول وعمل واعتقاد، وسيأتي كلامنا عن قضية زيادة الإيمان ونقصانه. في تعريف الإيمان وحقيقته، أهل السنة وسط بين طرفين أو بين فئتين ضالتين. الفئة الأولى قالوا، وهم الخوارج والمعتزلة، قالوا من ارتكب كبيرة فهو خارج عن ملة الإسلام. قالوا ما تعريف الإيمان؟ قالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد، هكذا يقول الخوارج المعتزلة، الإيمان قول وعمل واعتقاد، ولكنه كل لا يتجزأ، كل لا يتجزأ، إذا ذهب شيء منه ذهب كله. ولذلك قالوا إذا ارتكب المسلم الكبيرة أو الذنب فإنه ذهب إيمانه وكفر بالله سبحانه وتعالى. إذن عندهم شبهة أن الإيمان لا يتشعب ولا يتقسم، بل شيء واحد، إذا ذهب منه شيء فسد كله. إذا ذهب منه شيء فسد كله، ولهذا كفروا أصحاب الكبائر. ويختلف المعتزلة والجهمية في هذه القضية في ثلاثة أمور، يختلفون في كم أمر؟ في ثلاث: في الحكم عليه في الدنيا، يعني مرتكب الكبير. فالخوارج قالوا كافر، والمعتزلة قالوا في منزلة بين منزلتين، واختلفوا في معاملته. فالمعتزلة قالوا يعامل معاملة المسلم لكنه في النار مخلد فيها في الآخرة، والخوارج قالوا يعامل معاملة الكافر، يقتل ويستباح دمه، حاله حال الكفار. واختلفوا في عذابه في الآخرة، فالمعتزلة قالوا عذابه دون عذاب الكافر الأصلي، والخوارج قالوا عذابه كعذاب فرعون وهامان والكفار الأصليين. فإذن عندهم شبهة أن الإيمان كل لا يتجزأ. وفي قضية إيمان مرتكب الكبيرة، كونه فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه ولا يسلب اسم الإيمان، هذا دلت عليه نصوص القرآن والسنة في أحاديث وآيات كثيرة. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى، يعني الخوارج والمعتزلة يأخذون فقط نصوص الوعيد والعذاب ويتركون نصوص الوعد والرحمة، والمرجئة على العكس يأخذون نصوص الوعد والرحمة ويتركون نصوص العذاب والوعيد. أما أهل السنة فيجمعون بين الأمرين، خوف ورجاء. قال الله سبحانه وتعالى في القتل، وهو من كبائر الذنوب: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسماهم مؤمنين مع أنه وقع منهم القتل. ثم قال في الأخير: إنما المؤمنون إخوة. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى: فمن عفي له من، مع أن أخاه قتل، يعني هذا ولي الدم، فأخاه قتله، حصل منه القتل، ومع هذا سماه بالأخ، فلو كان كافرا لم يقل أخاه ولم يناديه باسم الإيمان. وكذلك في مانع الزكاة مثلا، في الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن من يمنع الزكاة تصفح له الذهب والفضة صفائح فيكوى بها قيام السائلة أن تقوم الساعة. وكذلك من منع زكاة الأنعام تطأه الإبل بخفافها والبقر والغنم بأغلافها حتى تنتهي أولها ويأتي آخرها، هكذا تدور عليه. في آخر الحديث فقال: ثم يرى سبيله إما إلى جنة أو إلى نار. فلو كان كافرا أين يكون سبيله؟ فقط كان سبيله إلى النار، لا يقول تحت المشيئة إما كذا وإما كذا. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما نصوص الوعيد فقد يأتي ذكر الخلود في النار على نص من نصوص الوعيد على كبيرة من الكبائر، وهذه تجمع النصوص كلها ويفسر معناها، مثل قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فهذه الآية حملها أهل العلم وغيرها من الآيات الأحاديث، قالوا هذا جزاؤه إن جازه، لكنه يكون تحت المشيئة وهو الأصل، أو أنه استحل الذنب ومن يستحل الذنب فهو كافر. وأشار ابن كثير رحمه الله تعالى إلى فائدة لطيفة في هذا الباب عند تفسير هذه الآية. هذه الآية في أي سورة؟ في النساء. قال هذا وعيد بين رجائين، الرجاء الأول أن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ثم جاء بهذه الآية بعد آيات، ثم بعد آيات أخرى أعاد الآية فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال فهذا وعيد بين رجائين. وأما المرجئة فقالوا العمل لا يكون من الإيمان، ولكنهم انقسموا إلى أربعة طوائف. أهل الإرجاء متفقون أنهم أرجأوا أي أخروا العمل عن الإيمان، العمل عندهم ليس من الإيمان. الجهمية وهذا غلاة المرجئة قالوا الإيمان المعرفة، فقط تعرف أن الله رب، أنت مؤمن، كامل الإيمان، إيمانك مثل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل أليس إبليس أليس يعرف الله؟ قال ربي بما أغويتني. إذن أنتم عندكم حتى إبليس مؤمن كامل الإيمان. ومنهم من قال الإيمان هو القول فقط، وهذا قول الكرامية، وهؤلاء لا يفرقون بين مؤمن ومنافق، لأنه يكفي في كمال الإيمان أن تقول أنا مؤمن ولو كان في قلبك النفاق، وهذا أيضا قول باطل. والطائفة الثالثة وهم الكلابية والأشعرية، وهم الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق فقط ما في القلب، والإيمان لا يعرف بالتصديق لا في اللغة، تنبه، لا في اللغة ولا في الاصطلاح. أن بعض تجد بعض حتى بعض أئمة السنة يقول الإيمان في اللغة التصديق، هذا أنكره شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، وبين أنه لا يصح من أربعة أوجه، من الاشتقاق والمقابلة والتعدي، أوجه ذكرها شيخ الإسلام في كتابه الإيمان. قال حتى في اللغة لا نسلم لهم أن الإيمان معناه التصديق، بل معناه الإقرار والطمأنينة، تصديق وزيادة، تصديق وزيادة وليس التصديق فقط. وأما الطائفة الرابعة وهم مرجئة الفقهاء قالوا الإيمان التصديق والقول، ولكن العمل ليس من الإيمان، وإن كان العمل مهم لكن لا ندخله في الإيمان، وهذا أيضا من أقوال المخالفين في الإيمان. والله سبحانه وتعالى أيضا رد على هؤلاء، ويكون الرد في إثبات أن العمل من من ماذا؟ من الإيمان. إذا أثبتنا أن العمل داخل في الإيمان رددنا على المرجئة كلهم. وما كان الله ليضيعه، ما هو الإيمان هنا في الآية؟ الصلاة. الصلاة عمل وليست بعمل؟ عمل. إذن بطل قوله. قال الله عز وجل في أول سورة الأنفال: سألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا عمل قلب، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، عمل قلب. والذين يقيمون الصلاة، هذا عمل وليس بعمل، عمل. ثم قال في الأخير: أولئك المؤمنون حقا. فأدخل في الإيمان الأعمال كالصلاة، ومما رزقناهم ينفقون، والزكاة أيضا، وهذه كلها أعمال أدخلها الله عز وجل في الإيمان. ولكن أصل الشبهة عند الفرقتين الخوارج والمعتزلة والمرجئة، عندهم هذه الشبهة واحدة، وهي أن الإيمان كل لا يتجزأ. الخوارج يقول إذا ذهب شيء منه ذهب، المرجئ يقول إذا ثبت شيء منه ثبت كله فكان مؤمنا كامل الإيمان. إذن في كلام الأئمة هنا لاحظ أن الأئمة لما ذكروا الإيمان ذكروا أمور أساسية ثلاثة: أن الإيمان قول وعمل واعتقاد واحد، ليس كذلك؟ القضية الثانية المهمة التي ترد على الفرقتين أن الإيمان يتشعب ويتقسم أو لا يتشعب ويتقسم، وإذا كان يتشعب ويتقسم فهو يزيد وينقص. لاحظت هذه الثلاث؟ أركز معي. الأولى ما هي؟ تعريف الإيمان قول وعمل واعتقاد. الثانية تشعب ويتقسم. الثالثة يزيد وينقص. في حديث واحد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فأثبت هذه الثلاث ورد عليهم كلهم، من يعرف الحديث؟ نعم، هذا حديث، وأنا أقصد حديث آخر، هما حديثان، هذا واحد. الثاني: الإيمان بضع وسبعون شعبة. نلاحظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة. الآن يتقسم ولا ما يتقسم؟ تقسم. انتهينا. قال: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، يعني في زيادة وفيه نقصان. طيب باقي عندنا مسألة قول وعمل واعتقاد، صح؟ قال: أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا القول. إماطة الأذى عن الطريق ماذا؟ والحياء عمل القلب واعتقاد القلب، فذكر العمل والاعتقاد. وأيضا الحديث الذي ذكره الشيخ وهو أن من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. فالإيمان يتجزأ في إيمان عالي وفي إيمان نازل، وذلك أضعف الإيمان، أي أن الإيمان يزيد وينقص. والجواب عن هذا كثير في كلام الأئمة والسلف رحمهم الله تعالى. من المسائل التي ذكروها هنا وهي قضية زيادة الإيمان ونقصانه، زيادة الإيمان ونقصانه. أئمة السنة وهو بإجماعهم قالوا: الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص. وأما قول الجهمية والخوارج والمعتزلة والأشعرية يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، نفوا الزيادة والنقصان. ومنهم من قال إن الإيمان يزيد ولا ينقص، ونسبوا هذا إلى الإمام مالك رحمه الله ولا يصح عنه. والرواية الصحيحة عن الإمام مالك هو القول بالزيادة وبالنقصان، وهذا ما ذكره ابن رشد المالكي وابن عبد البر رحمه الله، وبينوا أن الرواية الصحيحة التي رواها الأئمة عن الإمام مالك أنه يقول بالزيادة وبالنقصان. فمن نسب للإمام مالك التوقف في النقصان أو عدم القول بالنقصان فهذا لا يصح عنه، لا يصح عنه. وأما الأدلة على ذلك في قضية زيادة الإيمان ونقصانه، دل على أن الإيمان يزيد وينقص القرآن من أوجه كثيرة، نذكر هذه الوجوه باختصار. الوجه الأول التصريح بزيادة الإيمان، وهذا ورد في 6 مواضع من القرآن: ليزدادوا إيمانا بعد إيمانهم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان. إذا نص على الزيادة، وكل نص يدل على الزيادة يدل على نقصان، لأنه لا تكون زيادة إلا بعد نقصان. الوجه الثاني التصريح بزيادة الهدى، والذين اهتدوا زادهم هدى، والهدى من الإيمان. وجه الثالث التصريح بزيادة الخشوع ويزيدهم خشوعا. الوجه الرابع تفضيل أهل الإيمان بعضهم على بعض، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فضل الله المجاهدين. الوجه الخامس تفاضل درجات أهل الجنة، فتفاضل الدرجات يدل على تفاضل الإيمان، أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم. السادس إخبار الله بكمال الدين، أي أن الإيمان والدين زاد وزاد وزاد حتى كمل حيث الشرائع، وكذلك العبد في تطبيق الشرائع يزيد إيمانه: اليوم أكملت لكم دينكم. الوجه السابع قول إبراهيم في طلبه زيادة اطمئنان القلب: ولكن ليطمئن قلبي. الوجه الثامن أمر المؤمنين بالإيمان، لما أمر الله مؤمنا بأن يؤمن ما معنى أن يزداد إيمان؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، أي ازدادوا إيمانا بالله ورسوله. الوجه التاسع تقسيم طبقات أهل الإيمان إلى 3: ظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، وهذه أيضا آية فيها الرد على الخوارج الكفرون بالذنوب، مع أن هذا ظالم لنفسه لكنه قال الله أنه اصطفاه وأنه من عباده، فلو كان كافرا لما قال اصطفاه ولما قال من عباده، ليس كذلك؟ نعم. الوجه الذي يليه وهو أمر الله عز وجل بامتحان المهاجرات المؤمنات: فامتحنوهن، يدل على أن الإيمان أيضا يتفاوت. الوجه الحادي عشر أن القرآن أثبت إسلاما بلا إيمان، أي أن الناس يتفاوتون أيضا حتى في درجات الإسلام والإيمان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الثاني عشر قوله سبحانه وتعالى أو بيانه أن الذنوب تذهب بالإيمان شيئا فشيئا، كما في قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي أن الذنوب لما تزيد 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 تغلق على القلب، تكون عليه غشاوة. لكن لو قلنا بقول الخوارج من أول ذنب انتهى، لا يحتاج إلى أن يران على قلبه ويزداد، من أول ذنب خلاص من أهل النار وخالد مخلد في جهنم. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة الذي ذكرناه في شعب الإيمان أو ابن عمر، وأيضا حديث ابن مسعود في الشفاعة، وأن الله يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال برة وشعيرة وحبة وخردلة. فإذا الإيمان يتفاوت، وأيضا فيه بيان أنه لو كان كافرا لما أخرجه الشفعاء ولما أخرجه الله عز وجل ولبقي في النار أبد الآبدين. وأيضا يدل على ذلك إجماع أئمة السنة أن الإيمان يزيد وينقص، ورد عن الصحابة كما في حديث معاذ قال تعالوا بنا نؤمن ساعة أي نزداد إيمانا، ورد عن أبي الدرداء أنه كان يقول الإيمان يزيد وينقص، ورد عنه وعن غيره من الصحابة والتابعين. نرجع إلى قراءة ما تبقى من المتن في الإيمان، شوف ماذا تركنا من المسائل. نعم.
أحسن الله إليكم. وفي اعتقاد أبي ثور إبراهيم بن خالد أرسل إليه رجل من أهل خراسان بكتاب يسأل عن الإيمان ما هو ويزيد وينقص، وقول أو قول وعمل أو قول وتصديق وعمل، فأجابه إنه التصديق بالقلب والإقرار باللسان وعمل الجوارح.
نعم، وهذا قول أهل السنة قاطبة. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
فقوله أكمل المؤمنين يدل على أن الإيمان يزيد في كامل وفيه ناقص، هذا من أدلة زيادة الإيمان ونقصانه. نعم.
ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله.
وهذه في مسألة تارك الصلاة هل هو كافر أو ليس بكافر، هل هو كفر أكبر أو كفر أصغر، هي مسألة خلافية بين أهل العلم. وحتى الإمام أحمد رحمه الله له في هذه المسألة روايتين، رواية بالقول بأنه كفر أكبر ورواية بالقول بأنه كفر أصغر. والمسألة كما تعرفون من المسائل الخلافية بين أهل العلم، لكن فيها بيان أن من يرى أن ترك الصلاة كفر مخرج من الملة يقول ليس من الأعمال شيء تركه، أعمال الجوارح يعني، تركه كفر إلا الصلاة، فإذا ترك الصلاة فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام علي بن المديني رحمه الله والإيمان قول وعمل على سنة وإصابة ونية، والإيمان يزيد وينقص، وأكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وترك الصلاة كفر، ليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد حل قتله.
نعم، نفس كلام الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله أن الدين قول وعمل، وذلك لقول الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
في قوله هنا وذلك دين القيمة، يعني هذا هو الدين والإيمان، مع أنه ذكر قبله أعمال أو ليست بأعمال، الصلاة والزكاة وهذه أعمال، فأدخل الصلاة والزكاة في الدين وفي الإيمان وفي العمل، في أعمال الإيمان. نعم، يعني هذه الآية أيضا رد على المرجعة الذين يخرجون العمل من الإيمان ومن الدين. نعم.
وقيل لسهل التستري رحمه الله متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟ قال إذا عرف من نفسه 10 خصال وذكر منها، ولا يشك في الإيمان ولا يماري في الدين. قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله في اعتقاد الرازيين الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وقال: والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم ولا ندري ما هم عند الله عز وجل.
يعني الواجب أخذ الناس بالظاهر، أما السرائر فنكلها إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الأصل، أننا نحكم على الناس في ظاهرهم. نعم.
وقال: فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب.
نعم، هذه في قضية مهمة في الإيمان، وهي التي يسمى الاستثناء في الإيمان. مر معنا أن من الأسئلة المبتدعة السؤال: أمؤمن أنت؟ لا تسأل هذا السؤال: أمؤمن أنت؟ لكن ممكن تقول: هل أنت مسلم؟ تسأله: هل دخلت الإسلام أو لا دخلت؟ وأما الجواب فأهل السنة قالوا: يستحب عند القول بأنك مؤمن أن تستثني، فتقول: أنا مؤمن إن شاء الله، هذا سنة. ولا يعني هذا الشك كما يأتي في أقوال الماتريدية الحنفية وغيره. والسلف يستحبون الاستثناء في الإيمان لأربعة اعتبارات ذكرها شيخ الإسلام تيمية، لأربعة كم اعتبار، لأربعة أسباب يستحبون الاستثناء في الإيمان. ويقول: أنا مؤمن إن شاء الله. الاعتبار الأول أن الإيمان يطلق على الإيمان المقبول عند الله، فأنت لا تعلم هل قبل عملك أو لم يقبل عملك، فتقول: أنا مؤمن إن شاء الله، لأن الإيمان يطلق على الإيمان المقبول. الأمر الثاني دفعا للتزكية، فلا تزكوا أنفسكم، فتقول: أنا مؤمن إن شاء الله. الاعتبار الثالث أن الإيمان قد يطلق على الإيمان الكامل، فهنا لا تثبت لنفسك الإيمان الكامل، فتقول: أنا مؤمن إن شاء الله، بعدا عن أن تثبت أنك عملت بجميع أقوال الإيمان وأعماله واعتقاداته. الأمر الرابع وهو أنه يجوز أن يدخل الاستثناء على الأمر حتى اليقيني، فإن قيل لك أنت تقول إن شاء الله بمعنى أنك شاك هل أنت مؤمن أو ليس بمؤمن، تقول: لا، أنا لست بشاك في إيماني بالله عز وجل، أصول الإيمان، ولكن الاستثناء أيضا يدخل على الأمور اليقينية ولا يعني الشك بها. مثال ذلك قال الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام، مع أنه وعد من الله عز وجل وأمر يقيني، لتدخلن المسجد الحرام، خلاص أمر يقيني ووعد من الله عز وجل لا شك فيه، ومع هذا قال: إن شاء الله. وأيضا لما تأتي إلى المقابر فتقول: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنت لاحق بهم، هل فيه شك بلحوقك بهم في الموت؟ لا شك في ذلك، فأنت تقول: إن شاء الله. هذا مذهب أهل السنة في قضية الاستثناء في الإيمان. نرجع إلى كلام ابن أبي حاتم حتى يتضح معناه. قال: فمن قال أنا مؤمن حقا، أي قول المرجئة، حقا أي جمع الإيمان كله وأعمال الإيمان كله، هذا قول مبتدع أو ليس بمبتدع؟ هذا مبتدع. والثاني قال: ومن قال هو مؤمن عند الله، أي أن عمله مقبول وإيمانه مقبول عند الله، فهو من الكاذبين، لأنه لا يعلم هل قبله الله أو لم يقبله، واضح وليس بواضح؟ واضح. ومن قال هو مؤمن بالله حقا بمعنى أصل الإيمان فهذا مصيب. فمن قال أنا مؤمن ويقصد الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله أصول الإيمان، فهذا مصيب في قوله. فإن استثنى من أجل هذه الاعتبارات الأربع فهذا أيضا سنة ومستحب. واضح؟ أهل البدع لهم قولين في هذه القضية وهي الاستثناء. الأشاعرة يقولون يجب الاستثناء، يجب الاستثناء، فإن تركت الاستثناء، ترك الاستثناء أمر محرم. لماذا؟ لأنهم يقولون بالموافاة، هذه من أقوالهم الضالة، يقولون بالموافاة، بمعنى أن العبد لا يدري، يجب عليك أن تستثني لأنك لا تدري تموت على الإيمان أو تموت على الكفر. كلامهم صحيح أو باطل؟ كلامهم هذا مرتبط بمسألة عقدية عندهم، من يعرف؟ الذي يعرف نعطيه جائزة. يلا السؤال. الأشاعرة يقولون يجب الاستثناء في الإيمان، واجب. لماذا؟ قالوا بالموافاة، لأن العبد لا يعلم هل يموت مؤمنا أو كافرا، هذه يسمونها الموافاة. هل في أحد يعلم هل يموت مؤمن ولا كافر أو لا؟ كلنا لا نعلم، صح؟ إذن ما وجه قولهم؟ قولهم باطل بلا شك، لأنه مرتبط عندهم بمسألة عقدية في الأسماء والصفات. طيب، المسألة العقدية هي، ركز معي، الأشاعرة يثبتون الصفات الفعلية أو ينفونها؟ الرضا والغضب يثبتونه أو ينفونه؟ ينفونه، ينفون صفات الله عز وجل الفعلية. فلا يقولون إن الله يغضب أحيانا ويرضى أحيانا، لا يقولون كما قال الناس يوم القيامة أو الأنبياء يقولون إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ولن يغضب مثله قبله أبدا. فإذا الغضب صفة فعلية، أشاعر ينكرون الصفات الفعلية، واضح؟ فعندهم هنا الضلال، تنبه، وهذا من مخازي الأشاعرة. يقولون الغضب صفة لازمة لا علاقة لها بالمشيئة، فالذي يعلم الله عز وجل أنه يموت كافرا فإن الله غضبان عليه في طول حياته ولو كان مؤمنا، وهذا الضلال. أي إنسان الآن دخل الإسلام وعبد الله حق العبادة، نحن أهل السنة في هذه الحال الله رضي عنه أو غضب عليه؟ راض عنه لأنه صاحب طاعة، ثم بعد ذلك ارتد، فحال الردة الآن هو مغضوب عليه أو راض عنه؟ مغضوب عليه ومات على الغضب، انتهى أمره. المشاعر يقولون لا، نفس الشيء العكس، إنسان حال كفره مغضوب عليه أو لا؟ مغضوب عليه، ثم آمن في آخر حياته، ففترة الإيمان هذه الله راض عنه وما غاضب عليه؟ غاضب عليه، ثم مات على الغضب. الموافاة عند الأشاعرة يقولون رضا الله وغضبه متعلق بالنتيجة النهائية، بمعنى أن العبد حال إيمانه، هذا العبد الذي ذكرنا في الصورة الأولى حال إيمانه ثم ارتد، حال إيمانه الله غضبان عليه لأن الله يعلم أنه يوافيه بالكفر، فليس عندهم غضب ورضا، غضب ثابت ورضا ثابت، وأيضا يقولون هذا الكافر الذي علم الله أنه يموت على الإسلام فحال كفره الله راض عنه. رأيتم الضلال كيف؟ يعني مثلا بعض الصحابة الذين كانوا مثلا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفرهم ثم بعد ذلك أسلموا، عند الأشاعرة الله عز وجل راض عنهم وهم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأجل الموافاة. لذلك يقولون يجب أن تستثني وتقول إن شاء الله، لأنك لا تعلم هل أنت الله راض عنك أو غاضب عليك بحسب النتيجة النهائية. واضح؟ إذن قولهم هذا مرتبط بقضية إنكارهم لأفعال الله الاختيارية أو الفعلية. الماتريدية على العكس قالوا يحرم أن تقول إن شاء الله، لأن إن شاء الله شك في الإيمان، هذا شك في الإيمان. والرد عليهم المسألة التي ذكرناه أن الاستثناء يدخل على الأمور اليقينية ولا تعتبر شك. فإذا قال العبد وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، هل هذا شك؟ لا. لما يقول الله عز وجل تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، هل هذا شك؟ ليس بشك. وهذا رد على الماتريدية الحنفية، وهذه من المسائل الخلافية بين الأشعرية والماتريدية. نرجع إلى المتن. نعم، إن شيخ الإسلام هنا له كلام طويل يقرأه من أراد الفائدة في قضية الإيمان والاستثناء واعتبارات السلف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الطبري رحمه الله: والصواب لدينا من القول أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه مضى أهل الدين والفضل. قال الإمام ابن أبي داود رحمه الله: ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح.
يعني قول هنا وعليه مضى أهل الدين والفضل، هذا حكاية للإجماع، إجماع السلف على أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. نعم.
قال: وقل إنما الإيمان
ولا تك
مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح.
وهذه من مفاسد القول المبتدع في قضية الإرجاء. تخيل أن عبد يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، ينفتح على الذنوب ولو لا ينفتح، يرى أنه مهما سرق ومهما زنى ومهما ارتكب من الفواحش ومهما قتل إيمانه مثل إيمان جبريل. لذلك تجد أشد الناس فسقا وفجورا هؤلاء الجهمية الذين يقولون أن الإيمان فقط المعرفة. فهذا المذهب الإرجائي أثر على عقائد، على تدين وعبادات هؤلاء الجهمية والأشعرية وغيرهم من يرى الإرجاء، فأصبحوا يلعبون بالدين. لذلك تجد أنهم لا يهتمون بسنة ولا بتطبيقها ولا بلحية ولا بمعاصي، كلها لا تضر مع الإيمان ذنب. نعم.
قال رحمه الله: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح.
نعم، هذا أيضا كلامه على زيادة الإيمان ونقصانه، وهنا نقف. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. قلتم نحن نحكم على الظاهر، أما الباطن نكله إلى الله. كيف قول من يقول السلفية ظاهرها كباطنها؟ يعني ينبغي أن يكون السلفي ظاهره كباطنه، يعني ينبغي على العبد أن يصلح الظاهر ويصلح الباطن. لكن أما نقول أن العبد يصلح باطنه لا يعني أننا نعرف الباطن، فنحن نحكم على الظاهر. فقد يأتيك من هو منافق ويزعم أنه صاحب سنة، حال المنافقين في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كان يحكم على ظاهره. نعم، نكتفي بهذا شيء. جزاك الله خير.